الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حال القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو معارج القبول للعلامة حافظ حكمي رحمه الله. نعم. ما أخذ ما أن الإيه؟ من المتفق عليه في علمي هو يقصد سورة ايه ما لا علاقة بالمكبر، يعني لو انا واحدا الان اذن داخل المسجد فيقول في علمه ان هذا من البدع عند العلماء. ليه؟ لانه ما يؤدي غرضه. لو ما في مكبر وانت في المسجد الان تؤذن، ايه الفائدة؟ اذن على منارة، اذن على مكان مرتفع حتى تبلغ، مش قصده مسألة المكبر. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة حافظ حكمي رحمه الله تعالى: القول في حمد الله وشكره والاستعانة به. قال في المنظومة: والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا. قال في الشرح: أي وأثني بحمده، فأقول الحمد لله كما أثنى به على نفسه في كتابه، فقال الحمد لله رب العالمين، وأمر بذلك عباده، فقال تعالى مخاطبا لنبيه صلى الله عليه وسلم خطابا يدخل فيه جميع أمته: قل الحمد لله، فله الحمد كالذي يقول، وخيرا مما نقول.
من أهل العلم من يقول ليس الحمد الثناء، إنما الثناء التكرار، أما الحمد فهو ذكر أوصاف المحمود على وجه الكمال مع المحبة والتعظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبد نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبد، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبد. يبقى الثناء من التكرار، وليس الحمد ثناء، وليس الحمد ثناء، إنما الحمد ذكر صفات الكمال في المحمود على وجه المحبة والتعظيم. فيقول: فأقول الحمد لله كما أثنى به على نفسه في كتابه، فقال الحمد لله رب العالمين. نعم. جعل الثناء ايه؟ جعل الثناء ايه؟ لا، لما قال أثنى علي عبد ما المراد؟ الحاصل بالتكرار، ليس وإلا كان يقول في الحمد أثنى علي عبد، ويقول في مالك يوم الدين أثنى علي عبد، كان هيكون كله بقى أثنى علي عبد. الإيه؟ لا، من سبقه في الإنكار أيضا، يعني أقصد من سبقه في الاعتبار، يعني اعتبار ماذا؟ أن هذا ليس بصحيح، هنقول هذا، لكن هذا هو المأخوذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: لأن الحمد في فارق، انتبه، في فارق بين معنى كل والجزء. كل يعني كل ذكر وثناء والعبادة، احنا بنسميه دعاء ثناء، دعاء مسألة، ففي ده المعنى الكل العام، لكن المعنى الخاص وهو الحمد، الحمد هيبقى ماذا؟ ذكر صفات المحمود، ذكر صفات كان محمود على مع المحبة والتعظيم، ده الحمد. لكن لو احنا سميناه ثناء بالمعنى الخاص، فمالك يوم الدين ثناء، والرحمن الرحيم ثناء، وكل شيء ثناء في هذا، كل العبادة ثناء، فأنت ما أي عبادة تقع على الله عز وجل فهي ثناء، أنك أنت تثنى على الله عز وجل بعبادته، لكن ده في المعنى الكلي العام. ولهذا يقسم الدعاء إلى دعاء مسألة ودعاء ثناء، أي أن كل ما يدخل في ذكر الله عز وجل وذكر صفاته هذا والتوسل به وكذا، هذا كله ثناء، حتى العبادة نفسها ثناء، دعاء مسألة دعاء ثناء. لكن اللي نبه عليه العلامة العثيمين المعنى الخاص إذا ذكر هنا الحمد، الحمد هل هو معناه الخاص ذكر صفات المحمود ولا الثناء على الله عز وجل بكذا؟ فهو لاحظ أنه يكون مجرد الذكر وليس الثناء، لأن الثناء إنما يحصل من تكرار الذكر، بدليل أن الحديث حمدني عبدي أثنى علي عبدي مجدني عبد. طيب فالثناء حصل بماذا؟ في الثانية، يعني بعد حمده. فهذا الذي يظهر من كلام الشيخ أنه بيفرق بين معنى خاص في الحمد، هل في معنى الحمد ضرورة ذكر الثناء ولا ذكر الصفات، صفات المحمود على وجه الكمال أدى الحمد. ولهذا أنا ممكن أستعمل حمد فيه، أقول أحمد الله إليه كذا، أحمدك على فعل الشيء، فأنا أحمدك على صفة فيك فأذكرها. أما الثناء على ذلك يكون خارج عن جهة الحمد نفسه، أصل الحمد نفسه. فمن سبق الشيخ، أنا ما أعلم من سبق الشيخ في هذا، لكن أيضا هل في من نفى اقتصار الحمد على ذكر الصفات دون التعرض للثناء، يعني من نفى كلام الشيخ؟ فعلى كل حال هو الأمر في ذلك واسع، الأمر في ذلك واسع، وهي مسألة نظر واجتهاد، والأمر في ذلك واسع. يعني ما يقال إن هذا ليس بصحيح بالمرة، لأن كما قلنا المعنى العام موجود، كل ذكر لله عز وجل هو ثناء، بخلاف دعاء المسألة اللي هو اللهم وكذا. فاحنا مثلا عندي مثلا سبحانك اللهم وبحمدك في افتتاح، ده بنقول ثناء، اللهم بعد بيني وبين خطاياك بعد المشق والمغرب، ده استفتاح، ده دعاء. فالذي يظهر الله اعلم من امر يعني في ذلك ليس من باب تخطئه، ولكن هو من باب كمال. نعم نعم ايوه.
فوائد قاله: والثناء مأخوذ من الثني وهو العطف ورد الشيء بعضه على بعض، ومنه ثنيت الثوب، ومنه التثنية في الاسم، فالمثني مكرر لمحاسن من يثني عليه مرة بعد مرة.
تمام، يبقى ده كلام نقيم، هذا كلام نقيم. أعد.
قال: والثناء مأخوذ من الثني وهو العطف ورد الشيء بعضه على بعض، ومنه ثنيت الثوب، ومنه التثنية في الاسم، فالمثني مكرر لمحاسن من يثني عليه مرة بعد مرة.
اي نعم. نعم، يقول في الوابل ايضا من قيل: فانكرر الحمد شيئا بعد شيء فكان ثناء، كان ثناء. ابن باز قال:
قال ابن باز رحمه الله تعالى: الثناء مقرر والحمد ثناء، لكن إذا كرر صدق عليه الثناء مع الحمد، وإذا كرر ثلاث مرات وأكثر صار تمجيدا.
إيه نعم، يعني كان أخذ من خلال النص نفسه. إيه نعم.
فله الحمد كالذي يقول وخيرا مما نقول، سبحانه لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه، فله الحمد على أسمائه الحسنى وصفاته العلى، وله الحمد على نعمه الظاهرة والباطنة، وله الحمد في الأولى والآخرة. وعن الأسود بن سريع رضي الله عنه قال:
افتتح الخلق بالحمد، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وافتتح إنزال الكتاب بالحمد، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وختم مآل الخلق إلى جنة والنار بالحمد، وقيل الحمد لله رب العالمين. نعم، فافتتح بالحمد واختتم بالحمد، والحمد لله تملأ الميزان. لكن جمع التسبيح مع الحمد أكمل، ولهذا قال وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض. فالأكمل سبحان الله والحمد لله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، تجمع بين التسبيح والحمد، هذا الأكمل. سبحان الله والحمد لله أكمل من الحمد لله وأكمل من التسبيح. فالتسبيح تنزيه عن النقص، تسبيح التسبيح وتنزيه الله عز وجل عن النقص. والحمد إثبات كمال، فلو جمعت بين الحمد والتسبيح تكون من جهة نفيت النقائص عن الله، ومن جهة أثبتت الكمالات لله، الجمع بين التسبيح والحمد. ولهذا الله قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فالحمد فيه إثبات الكمالات، والتسبيح فيه نفي النقائص، فإن جمعت بينهما هذا ذكر كامل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض. نعم. نعم، يقول الإخبار عن محاسن المحمود. نعم، ونبه هو قال إن الثناء يكون من الثني اللي هو التكرار. نعم نعم، يقوم بالجميل الاختيار، يعني أن الحمد محله ما يصدر في المحمود من صفات الكمال يكون مختارا لها، هذا معنى عندهم بالجميل الاختياري ليس بغير اختياري. فأنا ما أحمدك على جمالك، أمدحك على جمالك، فجمالك يمدح ولا يحمد فيك. ليه؟ لأنه جمالك ليس منك. ما أحمدك على طولك، ما أحمدك على هذا، إنما أمدحك. فالمدح يكون ما فيك من هذه الأمور، أما الحمد شيء يصدر منك تستحق أن تحمد عليه، هذا معنى الاختياري، أي ما يصدر منك مما توصف به أنت وينسب إليك، فأحمدك على خلقك وأمدحك على خلقك، أحمدك على خلقك كرم جود وكذا، فأنت تحمد على هذه الصفات، فلان كريم، فلان حليم، فلان كذا، يبقى هذه صفات صدرت منك. أما ما كان منك من غير اختيار كجمال كقوة ككذا كذا كذا، هذه ماذا؟ تمدح عليه. وبهذا يفترق الحمد عن المدح، فهذا معنى كلام العلماء على الجميل الاختياري. اختياري اختياري يعني الصدر منك المنسوب إليك بفعلك، فما يتعلق بالخلق فإنك تمدح عليه، تقول هذا إنسان وسيم، أو هذه امرأة جميلة، أو هذه كذا، هذه فيها ماذا؟ المدح. أما الحمد يكون على شيء صدر منك مما تفعله أنت وتحمد عليه لأنه باختيارك، على كرمك، على جهودك، على خلقك، فما يتعلق بالخلق الإنسان يحمد عليه، ما يتعلق بالخلق تمدح عليه. نعم. طب لحظة يا مجاهد، صابر بيتكلم. صفات المحمود، ما ليه صفات الكمال في المحمود، صفات الكمال هذا هو، يبقى صفات الكمال في المحمود، ذكر أوصاف الكمال في المحمود، تذكر أوصاف. نعم. ايه احنا بنبين الاختياري الله عز وجل محمود على كل حال، محمود، لكن محمود على كمال ايه؟ كمال ذاته، كمال اوصافه، كمال كمال، اعطى عباده، رزق، فعل كذا، حكيم، قدير، كل هذه الاشياء. لا، احنا بنبين كلمه اختياري، كلمه اختياري، كلمه الاختياري نقول على شيء يحصل من المحمود. طيب لما نعود الى مقارنه بين كماله وكمال العبد، ليس كمثله شيء، يفترق الرب عز وجل. الرب عز وجل يحمد لكمال ذاته، انت ذاتك انت ليست محل الحمد، لان كما قلنا ده متعلق بخلق، ولهذا لا يعبد ويحمد لذاته الا الله عز وجل، لا النبي، لان النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره رسولا، لا باعتبار ذاته، انما لكونه رسولا نبيا. اما الله عز وجل فهو لكمال ذاته، فلا يحب لذاته الا الله، لا يحب لذاته الا الله. اما افعاله وصفاته فهذه كمالها ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، وقائمة على الحكمة، وقائمة على الكمال من كل وجه، حتى الصفات الفعلية التي لم يكن متصفا بها ثم اتصف، فالكمال على هذا الوجه وهكذا. لكن احنا بين كلمة اختياري، يعني ايه اختياري؟ يعني ايه اختياري؟ نعم، ايوه مجاهد. فين؟ ده كلام مين؟ صحيح؟ لا، على الاختيار وغير الاختيار في حق الله عز وجل، على الاختيار وغير الاختيار. بالنسبة لله فهو سبحانه وتعالى بيحمد على كماله الاختيار وغير الاختيار، لأن الاختيار يفهم منه أن هذا فقط على ماذا؟ على الصفات التي يفعلها سبحانه المقصود بها عز وجل مما يفعلها وأفعاله وكذا. لا، احنا في حق الله عز وجل الاختيار وغير الاختيار، يعني العائدة إلى كمال ذاته والعائدة إلى كمال أفعاله وصفاته. فالاختيار صحيح لكن لا يقتصر عليه في حق الله. أما في المخلوق فنقول الاختيار اللي هو الصدر منك، ذاتك لا تحمد فيها للذات، ولهذا احنا نقول هذا يدخله مدح، مدح لقوتك، مدح لجمالك، مدح لكذا مما لا اختيار لك فيه، لا يسمى حمد بالنسبة لك. أما بالنسبة لكلام العلماء في الاختيار بالنسبة لله عز وجل فهو جزء مما يحمد الله عز وجل عليه، وإلا فالله عز وجل يحمد على الاختيار وغير الاختيار. يعني غير الاختيار يعني العائد إلى كمال ذاته، كمال ذاته سبحانه وتعالى. فالله يحمد لكمال ذاته، ثم يحمد لكمال صفاته، ثم التي له، ثم يحمد لكمال أفعاله سبحانه وتعالى. يبقى اختياري وغير اختياري، نقصد بغير اختياري العائد إلى كمال ذاته. أما المخلوق فلا يحمد فيما يتعلق بالذات، إنما يتعلق للصدر منه. نعم، ونبه تقريبا ابن باز أيضا إلى هذا، عثيمين نبه وابن باز نبه. نعم، إيه؟ إيه نعم،
قال شيخ الإسلام: بل لا يجوز أن يحب شيء من الموجودات لذاته إلا هو سبحانه وبحمده، فكل محبوب في العالم إنما يجوز أن يحب لغيره لا لذاته.
والرب تعالى هو الذي يحب يجب أن يحب لنفسه، وهذا من معاني إلهيته. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا،
ولهذا لو جعلت محبوبا لذاته مع الله فقد جعلت له شريكا بذلك. فالذي يحب لذاته والله، فمن جعل شيئا يحب لذاته فقد جعل مع الله عز وجل له شريكا. نعم.
فإن محبة الشيء لذاته شرك، فلا يحب لذاته إلا الله، فإن ذلك من خصائص إلهيته، فلا يستحق ذلك إلا الله وحده. وكل محبوب سواه إن لم يحب لأجله أو لما يحب لأجله فمحبته فاسدة. والله تعالى خلق في النفوس حب الغذاء وحب النساء لما في ذلك من حفظ الأبدان وبقاء الإنسان، فإنه لولا حب الغذاء لما أكل الناس ففسدت أبدانهم، ولولا حب النساء لما تزوجوا فانقطع النسل. والمقصود بوجود ذلك بقاء كل منهم ليعبد الله وحده، ويكون هو المحبوب المعبود لذاته الذي لا يستحق ذلك غيره. وإنما تحب الأنبياء والصالحون تبعا لمحبته، فإن من تمام حبه حب ما يحبه، وهو يحب الأنبياء والصالحين ويحب الأعمال الصالحة، فحبها لله.
لكن الله عز وجل هو الذي أرسلهم واصطفاهم واجتباهم، لهذا فإن محبة الأنبياء أعلى المحبة، نحب معنى المحبة لأنهم أيضا أعلى الخلق عبودية لله عز وجل، لكن ليس للذات التي هي لحم وعظم وبدن وكذا، ليس لذاته. طيب، لكن ذوات الأنبياء لها أحكام تتميز بها عن غيرهم فيتبرك بها ولا يتبرك بغيره، لكن التبرك حكم شرعي. أيضا هنقول التبرك ليس راجع لكمال في الذات، يعني لو لم يكن نبيا لتبركنا به، لا، إنما الشارع أذن لنا بالتبرك إيه؟ بالتبرك بالذوات أذن لنا في هذا، فنتبرك بذوات الأنبياء، ليس النبي فقط بل بذوات الأنبياء من جهة الأحكام، وإلا لو لم يكن كذلك ما حصل. نعم.
سؤال ابن ماز رحمه الله تعالى قال في فتح المجيد: إن معنى الحمد هو الثناء على الجميل الاختياري، فهل هذا الكلام هو راجح؟ فأجاب: الكلام في الحمد كلام مهم جدا، والذي يظهر أن الشارح تبع فيه غيره، وصواب أن الحمد أعم من ذلك، فالحمد يكون على الجميل الاختياري كإحسانه إلينا وإرساله الرسل.
نعم، هذا بالنسبة لله، شرحنا في الأول بالنسبة الاختياري يعني كصورة تقريبية بالنسبة لما يكون في العبد الشيء الصادر منك، أما بالنسبة للرب عز وجل فلا يقتصر الحمد على الجميل الاختياري فقط المتعلق بأفعاله سبحانه وتعالى، وإنما لكمال ذاته. نعم،
كأحسانه إلينا وإرساله الرسل ونحو ذلك مما تفضل به علينا سبحانه. ويكون الحمد أيضا بالأسماء والصفات اللازمة كالعزيز والحكيم والقدير والقهار وأشبه ذلك، فالحمد يكون بالصفات اللازمة وبالصفات المتعدية، هذا هو الصواب. فالله يحمد سبحانه لذاته العظيمة ولأسمائه الحسنى ولصفاته الكريمة، ويحمد أيضا لإحسانه وجوده وكرمه على عباده، فالذي سلكه الشارح تابع فيه غيره، والصواب ما هو أعم من ذلك.
نعم، أيوه.
قال: وعن الأسود بن سريع قال: قلت يا رسول الله ألا أنشدك محامد حمدت بها ربي تبارك وتعالى؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أما إن ربك يحب الحمد. رواه أحمد والنسائي. وعن الحاكم:
فلا أحد أحب إليه ذلك من الله، يحب الحمد، يحب العبد إذا أكل الأكلة أن يحمد الله عليها، أو شرب الشربة أن يحمد الله عليها، أن يتعلم المعلومة أن يحمد الله عليها، الله يحب الحمد، الحمد لله تملأ الميزان. فالإنسان يكثر من الذكر الحمد والصلاة والتسبيح والحوقلة وذكر الله عز وجل، ذكر الله عظيم لا سيما إذا تواطأ القلب مع اللسان. نعم.
وعن الحاكم بن عمير رضي الله عنه وكانت له صحبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت الحمد لله فقد شكرت الله فزادك. رواه ابن جرير.
نعم.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي: حسن غريب.
فجعل هنا الدعاء الحمد، يعني أفضل دعاء الحمد لله. كيف هذا الدعاء؟ والأذكار كيف تكون دعاء؟ لأن قائلها يرجو من الله عز وجل ثوابه، كأنما قال حمدتك يا ربي لتثيبني على كذا وتأجرني على كذا وتدخلني الجنة. ولهذا جاء في الأثر أن موسى عليه السلام قال يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، فقال يا موسى قل لا إله إلا الله، فجعل لا إله إلا الله جعلها ذكرا ودعاء. وكل عبادة هي دعاء، كل عبادة هي دعاء. ولهذا الله عز وجل قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، وقال سبحانه وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. نعم.
الحديث السابق قال ضعيف جدا.
أي نعم.
قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنعم الله على عبد نعمة فقال الحمد لله إلا كان الذي أعطى يعني من هدايته للحمد أفضل، إلا كان الذي أعطي يعني من هدايته للحمد أفضل مما أخذ. رواه ابن ماجه.
نعم.
وللقرطبي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن الدنيا بحذافيرها في يد رجل ثم قال الحمد لله لكان الحمد لله أفضل من ذلك. قال القرطبي وغيره أي لكان إلهامه الحمد لله أكثر نعمة عليه من نعم الدنيا، لأن ثواب الحمد لا يفنى ونعيم الدنيا لا يبقى. قال الله تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا.
ولأن الحمد والذكر له وزن عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، فالحمد يرفع العبد، يرفع الله العبد بها والتسبيح والصلاة. أما الدنيا لو كنت تملكها يوم القيامة ماذا عسى أن تنتفع بها؟ الله عز وجل قال إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به، ما لها قيمة. لو تأتي الدنيا بعشرة أمثالها ما لها قيمة من القيامة ولا تسوي حسنة، إنما التي لها قيمة ماذا؟ الحسنة اللي هي التسبيح التحميد التكبير، هذا الذي يكون له القيمة، هذا الذي يكون له القيمة عند الله عز وجل يوم القيامة، هذا الذي له القيمة تسبيح. يبقى إذن الحمد لله أو الدنيا؟ الحمد لله. لو هنقارب من هذه لذاتها وهذه لذاتها، فالحمد لله أفضل من الدنيا كله. ولهذا النبي قال لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله الله والله أكبر أحب إليها مما طلعت عليه الشمس. كيف تتصور هذه؟ كيف تكون هذه؟ كيف تكون الحمد لله أفضل، الحمد لله أفضل من الدنيا؟ لأن الحمد لله تجد نفعه في الآخر، ترفع به درجاتك، وإنما الدنيا ما تساوي شيء. المعاملة يوم القيامة إنما تكون بالحسنات والسيئات، ولهذا دنياك إنما تسأل عنها في الآخرة، أما أن تنتفع بها لذاتها لا. أما إذا جعلت دنياك آخرتك، مزرعة الآخرة، كانت دنياك في ميزان حسناتك، مال مناصب أولاد كل شيء إن سخرت في طاعة الله عز وجل انقلب عملا صالحا. ولذا احنا قلنا الدنيا لا تذم على كل حال، الدنيا يذم منها المذموم ويحمد فيها المحمود، فالدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ما كان من ذكر الله. وإحنا لماذا لا نجعل دنيانا ذكرى لله، ذكرى لله؟ فلما بيتكلم عن الدنيا وحقارتها وكذا فالدنيا المجردة، أما الدنيا التي تكون مع بار الأخرة فهذه نعمة عظيمة من نعم الله. المنصب نعمة، المنصب نعمة، المال نعمة، الولد نعمة، كل هذه نعم، لكن متى ما سخر الإنسان في طاعة الله عز وجل فتكون دنياي. ولهذا هل حصل الصديق الصديقية إلا في الدنيا والفاروق الفاروقية إلا في الدنيا؟ كل المحمودون الأنبياء ما كانوا بشرا في الدنيا؟ يبقى المذموم في الدنيا ما أبعدك عن ذكر الله عز وجل، هذا المذموم في الدنيا. ولهذا لا تذم الدنيا بالإطلاق، إنما دنيا ألهت عن آخرة، دنيا أغرت، دنيا 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 هكذا. إنما دنيا تقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا معبر عظيم. ولهذا قال النبي: نعمتان مقبول فيما كثير من الناس، الصحة والفراغ. هذا موجود في الدنيا، صحة فراغ ومال وولد. لو أن الإنسان سخر كل هذا في طاعة الله عز وجل لكانت دنياك مزرعة عظيمة للآخرة. نعم نعم. الحمد لله. ولا أي فرقة، ولا أي فرقة من الفرق حمدها كحمد السلف السني. تبتحمد الله على كمال ذاته، كمال ربوبيته، كمال ألوهيته، كمال أسماء وصفاته، كمال قضائه وقدره، كمال شرعه. هو مع كل قسم من هذه الأقسام تجد فرق مخالفة. إن قلت على كمال ذاته وربوبيته فإنه ملحد، هذا الملحد ما يجتمع معك في هذا. إن قلت على كمال ألوهيته هذا القبوري وهذا المشرك ما يجتمع معك. إن قلت على كمال أسماء وصفاته هذا المعطل مثل ما يكون معك. العبادة الكاملة من كل وجه هي عبادة ماذا؟ عبادة المسلم السني الذي يعبد الله عز وجل على بصيرة من كل وجه. إنما أنت كالجبري، يعني أنت الآن حينما تعبد الله عز وجل في الثلث الأخير، لماذا؟ لأن هذا وقت التنزل. طب أنا ما أؤمن بالتنزل، أنا معطل أؤمن بالتنزل. طب أنت تعبد الله وتشتاق إلى ما به يحبك الله، طب هو لا يعتقد أن الله يحب. ولهذا هذه القلوب مظلمة والعياذ بالله. نعم. إلا ما كان فيها يعني من أصل إيمان لمن كان لا يكفر ببدعته. نعم. لا يمكن تجد طمأنينة القلب وانشراحا للصدر ولا قرة لعين إلا في سلف سني. إن جنتي معي في صدري حيثما رحت. ليه؟ لأنه يعبد ربه، يعرف بكماله، فيتحرك لتحصيل محبة ويهرب لحصول خوف، لأن الله عز وجل غفور رحيم، وهو سبحانه شديد العقاب، يغضب على العبد. إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره. طب هو ما عنده يرضى ويكره هذه؟ يا الله يا أخواني، إيه بقى؟ طيب أنت تعبد الله وتنتظر أعظم النعيم الذي هو رؤيته سبحانه وتعالى وحلول رضوانه، طيب هو لا يعتقد الرؤية هذه؟ لا رب بينزل، ولا رب بيرى، ولا رب بيرحم، ولا رب يحب، ولا رب يغضب فأخاف. إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، فيخاف العبد، لكن هو لا يؤمن بهذا. فعبودية المسلم سلف السني في هذا الباب ليس كعبودية صاحب البدعة. صاحب البدعة صاحب الشك، صاحب الحيرة فيما هو فيه. الحمد لله. كيف يعبد المعطل ربه؟ كيف يعبد الممثل ربه؟ نعم نعم. نعم. طبعا قبولنا مش بمعنى الإجزاء، الإجزاء يجزي إلا إذا كان على كفر. نعم. الإيه؟ هو هذا من لازمه. أنت إن حمدت الله مدحت، ولهذا المدح قد يخلو من حمد لكن الحمد لا يخلو من المدح. المدح قد تمدح تملقا، تملقا ورغبة في كذا وكذا. فإن حمدت العبد على كذا وكذا فقد مدحت بما فيه، لكن المدح قد يخلو. فحينما يحمد العبد ربه عز وجل ويثنى عليه يبقى هذا حمد ومدح. نعم. الايه؟ إلا إذا كان طعن قصة ذات الطاعة في ذات شيء في الطاعة نفسها كالحمد والتعبد لله عز وجل بأسماء وصفاته بيختلف هذا عن ذلك، لكن تقصد العبادة المجردة من البدعة. لو أن الأشعاري له عبادة مجردة عن البدعة والسني عبادته مجردة عن البدعة، هل يشتركان في هذا لو أن كل واحد أتى بالشرط؟ نعم نعم. تمام، في البدعة لأن فقط شرط الاتباع، لكن لو أن عبادة عند مجردة عن البدعة فهو كغير، لكن العبادة التي تكون بدعة فما ازداد في ذلك عبادة الخوارج بالقراءة وكذا وكذا إلا ازداد بعدا. ليه؟ لأن القراءة لا تتجاوز الحناجر. نعم.
وقال علي رضي الله عنه: الحمد لله كلمة أحبها الله تعالى لنفسه ورضيها لنفسه وأحب أن تقال. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الحمد لله كلمة الشكر، وإذا قال العبد الحمد لله قال شكرني عبدي. وقال رضي الله عنه: الحمد كلمة كل شاكر. وقال رضي الله عنه: الحمد لله هو الشكر لله، هو الاستخذاء له والإقرار له بنعمته وهدايته وابتدائه وغير ذلك. وقال الضحاك: الحمد لله رداء الرحمن.
طبعا الحمد لله شكر في هذا، لأن ليس من كل وجه، فإن الحمد يختلف عن الشكر وبينهما عموم وخصوص، فالشكر يكون باللسان والأعمال، أما الحمد يكون باللسان وبالقلب وليس الأعمال داخل فيه. طيب، فإن حمدت الله بلسانك يبقى حمدته وشكرته، وإلا فالشكر يختلف عن الحمد في أن الشكر يتعلق بالأعمال، أما الحمد لا يتعلق بالأعمال، ولهذا الله عز وجل قال: اعملوا آل داود شكر. فمن جهة المتعلق فالحمد أعم، من جهة السبب فالحمد أعم، لأنه يكون في مقابل النعمة وغيرها، إنما الشكر يكون في مقابل نعمة. نعم.
وفي معنى الحمد لله وفضلها آثار غير ما ذكرنا لا تحصى، ولما كان من أكبر نعم الله علينا وأجل مننه الواصلة إلينا هدايته إيانا إلى صراطه المستقيم الذي هو دين الإسلام الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه ولا يقبل من أحد غيره، ناسب الثناء عليه بما بها فقل:
الإسلام الذي هو دين الإسلام الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه ولا يقبل من أحد غيره. فدين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إسلام، ودين الأنبياء من قبل الإسلام، ولا يقبل الله من أحد عملا إلا بدين الرسل. طيب، فمن بعث إليه موسى فرسوله موسى، لا يقبل الله عملا إلا بالإيمان به، وأن تعبد الله من طريق موسى عليه الصلاة والسلام، في زمان عيسى من طريق عيسى عليه الصلاة والسلام، في زمان نوح من طريق نوح عليه الصلاة والسلام، في زمان النبي صلى الله عليه وسلم من طريقه صلى الله عليه وسلم. فمن لم يؤمن بالرسول اليوم فهو كافر، شاء أم أبى كافر، هذا كافر، يقال هذا كافر الذي لا يؤمن برسول الله ولا يؤمن بهذا القرآن، لأن الله عز وجل قال: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، وقال: إن الذين يكفرون بما أنزل إليك وما إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حق. نعم نعم. لا، فيما يتعلق، لأن قراءتهم لا تجاوز الحناجر، النبي وصف قال: يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم، فهي عبادة خالية من الاتباع، خالية من التدبر، خالية من وهكذا. لكن لو افترضنا فالعبادة التي يحصل من ورائها ذم للمبتدع هي العبادة القائمة على البدع والمخالفة، لكن لو أن المبتدع له عبادة خالية من أنفق وهو مخلص في نفقات أشعاري معتزلي أنفق ومخلص في نفقاته هذه، هل يؤجر عليها أجرا كاملا إذا تكامل فيها الخصم المتبعة؟ نعم، لأنه من جملة المسلمين الذين يؤجرون على أعمالهم بحسب الشرط، فأيما عمل طوفر في شرط الخصم المتبعة أخذ الإنسان أجره كاملا. لكن الآثار التي فيها لا يقبل منهم صرف ولا عدل، وفي العبادة التي دخلتها البدعة لا تقبل. طيب، أو يراد بذلك لا يقبل أي أن ذلك قد يفضي إلى ردة وإلى مروق من الدين، فحينئذ لا يقبل منهم هذا، فإن نفي القبول هذا قد يكون نفي الجزاء وقد يكون نفي الجزاء، فعلى حسب. ولهذا قالوا إن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في غير سبيل وسنة، فيكون في الاجتهاد الصادر منهم في غير السبيل والسنة هو المردود. إنما لو افترضنا أنه عبد عبادة، أنفق نفقة، قرأ قراءة، صلى صلاة فيها الشرط من إخلاص المتابعة، فلا أعلم دليلا أن المبتدع يكون أنقص في هذه الصلاة، أو أنه لا تقبل منه نتيجة بدعته أو غير ذلك، إنما فيه مقاصة طالما أنه مسلم ولا يكفر بدعته ففيه مقاصة، إن عمل الخير بشرطه فإنه يؤجر، وإن عمل الشر. لكن المبتدع قد تكون بدعته قائمة على البدعة، أو قد تفضي بدعته إلى المروق من الدين والخروج منها، فحينئذ يكون هذا هو محل الذنب. نعم، شوف كده تعليق على هذه الآثار، شوف هتلاقي ممكن تحصل كلام من رجب. نعم نعم.
قال الشاطبي رحمه الله تعالى في الاعتصام: إما أن يراد أنه لا يقبل له بإطلاق على أي وجه وقع منه وفاق سنة أو خلافها، وإما أن يراد
وفاق سنة أو خلافها، يعني لا يقبل منه على إطلاق سواء وفق السنة أو خالف السنة. ها،
وإما أن يراد أنه لا يقبل منه ما ابتدع فيه خاصة دون ما لم يبتدع فيه. فأما الأول فيمكن على أحد أوجه، على أحد أوجه ثلاثة: الأول أن يكون على ظاهره من أي من أن كل مبتدع أي بدعة كانت فأعماله لا تقبل معها دخلتها البدعة أم لا، وهذا شديد جدا على أهل الأحداث أو الإحداث في الدين. الثاني أن تكون بدعته أصلا،
لكن لا دليل على هذه، لا دليل على هذه، فإن الأعمال تقبل بالشرطين. متى؟ أنت لو خدت بالظاهر هتكفرنا، لو أنت خدت بالظاهر، ظاهر النصوص لا يدخل الجنة قاطع رحم ولا قتات ولا من في كبير مثقال ضر، الظاهر ده لازم تفهمه في النصوص الأخرى. طيب، فما يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، الظاهر اهو، ما يعمل مثقال ذرة شرا يرى، ما هو ده ظاهر اهو. هذا الحمل بقى، يبقى طالما احنا سيبنا الظاهر ورجعنا الحمل، يبقى الحمل التام في النصوص. نعم، نشوف كلام الشاطبي. يبقى ده الاول، ان هو لا يقبل ايه، لما دخلوا بدعة ولا ما لم يدخلوا بدعة. نعم.
قال الثاني أن تكون بدعته أصلا يتفرع عليها سائر الأعمال، كما إذا ذهب إلى إنكار العمل بخبر الواحد بإطلاق فإن عامة التكليف مبيون عليه. الوجه الثالث أن صاحب البدعة في بعض الأمور التعبدية أو غيرها قد يجره اعتقاده إلى بدعة خاصة، بدعات يجره اعتقاد بدعاته الخاصة إلى التأويل الذي يصير اعتقاده في الشريعة ضعيفا، وذلك يبطل عليه جميع عمله. وأما الثاني، يعني الوجه الثاني، هو أن يراد بعدم قبول أعمالهم ما ابتدعوا فيه خاصة، فيظهر أيضا عليه يدل حديث
هذا هو. يبقى ما ابتدع خاصة أو ده شيء، يبقى هنا فقد الشرط، يبقى الأدلة كلها تقول بهذا. طيب، والثاني أن بدعته قد تفضي إلى خروجه من الإسلام فيحبط حبطا كاملا، أو أن صاحب البدعة قل أن تسلم له عبادة، وبالتالي فإن هذا قد يؤدي إلى انتشار هذه البدعة في أعماله، فحينئذ لا تقبل لفقد شرط الاتباع. إنما الموضع المطلوب تحريره ماذا؟ عبادة لمبتدع بمجردها توافر فيها شرط القبول، هل هذه لا تقبل ولو كان ان القبول هو عدم الاجزاء؟ فضلا بقى لو كان القبول عدم الجزاء فضلا عن الاجزاء، الاجزاء طبعا ما في داعي لردها، لكن عدم الجزاء نقول سوف يكون له حجة، ألا وهو مطالبتي بالأجور، لأن أنا عملت عملا صالحا فيه الإخلاص وفيه المتابعة. نعم.
قال فيظهر أيضا وعليه يدل حديث كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. ده.
الثاني قال إيه؟
قال وأما الثاني وهو أن يراد بعدم القبول لأعمالهم ما ابتدعوا فيه خاصة. تمام. فيظهر أيضا وعليه يدل حديث كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد.
كلها فما يعمل قال وما يعمل من صالحات هو مؤمن تصلي من هو. وإياكم محدثات أمور فإن كل محدثة بدعة وكذا. من أحدث في أمرنا هذا ما اسمه فإنه رد. كل هذه الأعمال مخصوصة. طيب والثانية نحن لا نهملها، بمعنى إيه؟ بمعنى ما تتناول العمل الذي يخفي بدعة. اثنين أن هذا سوف يفضي إلى عموم أعماله بالتبعي، لأن المبتدع قل توفيقه، المبتدع هذا قل توفيقه، قل عمل تجده في المتابعة والإخلاص والتحري قل، أو أن هذه البدعة قد تجره إلى مروق من الدين ومن الإسلام. لكن المبحث دلوقتي الدكتور فاروق واحد عشان يختصر البحث، نقطة واحدة، ما هي النقطة هذه؟ عمل صالح لمبتدع توافر فيه الإخلاص والمتابعة بمجرد عمل جزئي، هل هذا لا يقبل بمعنى نفي الجزاء أو لا يقبل نفي الإجزاء؟ الجواب لا دليل على ذلك. أما مسألة ظواهر النصوص لا يقبل صرف العدل، ظواهر النصوص فكذا، احنا لو أخذنا بالظواهر هنكفره أصلا لأن لا يقبل منه مطلق، يبقى هنكفره. لكن ما معنى النفي هنا؟ ولو أخذنا أيضا بالعموم عرضتنا نصوص كثيرة جدا. نعم.
إنه يعلى لا يقبل من الله منه صرفا ولا عدلا. قال وقال القاضي وقيل المعنى لا تقبل فريضته ولا نافلته قبول الرضا، وإن قبلت قبول الجزاء. وقيل يكون القبول هنا
هذا يكون فين؟ في العمل الذي دخله البدعة، لأن صلاة يدخلها بدعة، في فرق بين جزاء وإجزاء. عمل يدخله مخالفات في فرق بين جزاء وإجزاء. احنا عندنا كثير من الأعمال نقول فيها بماذا؟ بالإجزاء لا بالجزاء. نعم. الذي يذهب إلى عراف ويسأله لا تقبل له صلاة 40 يوم، طيب هذا من جهة الجزاء لا من جهة الإجزاء، يبقى هذا شؤم الذهاب أدى إلى عدم قبول عمله من جهة الجزاء، أما الإجزاء فتجزى. العبد الآبق الله لا يقبل له صلاة، لا يقبل له صلاة العبد الآبق مع أن في الإجزاء تجزى. هذا هو. نعم. يعني باطلة، باطلة. نعم. الاتباع هيبقى على قسمين، يعني هو انسان عنده اخلاص في العمل ولكن فقد الاتباع. الاتباع فقده اما ان يعود الى اصل العباده وشرطها وكذا فتبطل يبقى لا اجزاء، واما ان تعود الى كمالها وكذا يبقى ينقص اجرها بقدر نقص الاتباع. انت بتصلي صلاه بقى الله اكبر واخد بالك ومرسل يديك وما فيش رفع يدين في التكبير وكذا، فيها مخالفات كثيرة، فيها بدع كثيرة، لكن كل هذا لا يؤثر على ركن العباد ولا على شرطه، يبقى الإجزاء حصل. فتخلف الاتباع هنا على قسمين، تخلف الاتباع يفضي إلى بطلانها، وتخلف الاتباع يفضي إلى كمالها الواجب، وتخلف الاتباع يفضي إلى كمالها المستحب. حتى العقيدة، حتى العقيدة، أنا مؤمن بالصفات ومؤمن بكذا ومؤمن بالأسماء ولست معطينا ولا ممثلة، تمام؟ لكن آتي في فرع متعلق بالأسماء والصفات قد يحصل فيه خلل، فأقول هذا الخلل بقدر هذا اللي حصل في العقيدة في هذا الباب، يبقى خلل معين يقابله، هذا متعلق. لكن لو كان الخلل في أصل المسألة أنت معطل أنت ممثل، دي إذا جاء عاد إلى الأصل نفس العبادة كده، إذا عاد إلى الأصل يبقى أنت المبتدع الضال المنحرف، إذا عاد إلى فرع مما قد يقع فيه اجتهاد من مسائل اجتهاد، إذا عاد إلى فرع وتعلق فيه خطأ وصواب يبقى أنت مخطئ فيه كسائر العبادات. نعم من خير. نعم تقول ابن رجب. ها
قال ابن رجب رحمه الله تعالى: والأعمال قسمان، عبادات ومعاملات. فأما العبادات فما كان منها خارجا عن حكم الله ورسوله بالكلية فهو مردود على عامله، وعامله يدخل تحت قوله: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فمن تقرب إلى الله بعمل لم يجعله الله ورسوله قربة إلى الله فعمله باطل مردود عليه، إلى أن قال: وأما من عمل عملا أصله مشروع وقربة ثم أدخل فيه ما ليس بمشروع أو أخل فيه بمشروع فهذا مخالف أيضا للشريعة بقدر إخلاله بما أخل به أو إدخاله ما أدخل فيه، وهل يكون عمله من أصله مردودا عليه أم لا؟ فهذا لا يطلق القول فيه برد ولا قبول، بل ينظر فيه، فإن كان ما أخل به من أجزاء العمل أو شروطه موجبا لبطلانه في الشريعة كمن أخل
نعم.
كمن أخل
نعم.
بالطهارة للصلاة مع القدرة عليها أو
إذا عاد الإخلال، إذا عاد نقض الاتباع إلى الأصل، شرط العبادة، ركن العبادة كذا،
أو كمن أخل بالركوع أو السجود أو بالطمأنينة فيهما فهذا عمل مردود عليه وعليه إعادته إن كان فرضا، وإن كان ما أخل به لا يوجب بطلان العمل، كمن أخل بالجماعة للصلاة المكتوبة عند من يوجبها ولا يجعلها شرطا فهذا لا يقال إن عمله مردود من أصله بل هو ناقص، وإن كان قد زاد في العمل المشروع ما ليس بمشروع فزيادته مردودة عليه، بمعنى أنها لا تكون قربة ولا يثاب عليها، ولكن تارة يبطل بها العمل من أصله فيكون مردودا كمن زاد في صلاة ركعة عمدا مثلا، وتارة لا يبطله ولا يرده من أصله كمن توضأ أربعا أربعا أو صام الليل مع النهار ووصل.
هذا مخالف، توضأ أربعا أربعا أو كذا ده مخالفه وابتدع هذه مع العمد، لكن وضوءه صحيح؟ صحيح. نعم.
أو صام الليل مع النهار ووصل في صيامه، وقد يبدل ما يؤمر به في العبادة بما هو منهي عنه كمن ستر عورته في الصلاة بثوب محرم أو توضأ.
نعم. يعني إذا القاعدة فهمت، لكن أنتوا شوفوا اللي هو عمل المبتدع، هل عمل المبتدع الخالي من البدعة ينفى القبول عن أم لا؟ هو دي المسألة. هذا العمل خالي، هو من جملة المسلمين، ناقص إيمانه بهذا ببدعته، لكن لا يعاقب بإبطال الصحيح، لأن هنعارض بجميع الأدلة القضية بصحة هذا وقبول هذا. نعم نعم. لا، شيخ الإسلام بيتكلم في من لم يعلم، يعني رجل ما عنده النية الصادقة، عند الإخلاص، عند كذا، وعمل عملا غير مشروع يعود على العمل بالبطلان، هل يثاب من جهة النية مع جهله؟ يعني مثلا هنقول ايه، هنمثل واحنا صغار في المولد النبوي، هو ذكره يمكن في المولد كمان، فعلا واحنا صغار كان واحد بيطلع المولد ده كل خشوع وتعلق بمحبة النبي، وانا اعلم ان كل واحد كان بيطلع في الزفه هذه اللي هي اللي بيجيب بهما يعمل مش عارف ايه، واللي بيعمل دكتور وبيعمل كذا، اعلم حتى ان الواحد يعني يصل الامر الى سبحان الله، يعني ده كله محبه للرسول. طيب في الوقت ده هل كان احد يقول هذا حرام هذه بدعه؟ ابدا ابدا، بل هو دي القربه اللي امامك فعلا، فعلا قربة. طيب فشيخ سام تكلم مسألة ايه، العمل هذا بقى اللي فيه الاخلاص والمحبة للرسول وكذا، لكن خلينا اتباع، فيقول فربما يثاب من جهة نيته لا من جهة عمله، لان العمل اذا تخلف عن اتباع هذا العمل مردود. لكن جزء النية، إذ كل عمل مكون من نية ومن أداء، فالأداء هذا باطل، لأن الإنسان لا يؤجر على عمل باطل سواء كان ماذا، سواء كان عالما به أو كان يعني جاهلا، طالما إن عمل في نفسه هذا العمل عمل باطل. لكن النية التي كانت موجودة، النية عبادة، فهل يؤجر على عبادة النية هذه أو أن الأجر يكون بمجموع الأمرين؟ بود ذكر شيخ الإسلام، فلما قال بالنية أشكل على البعض، وأخذوا بقى عبارة شيخ الإسلام بتوع الموالد دول وقالوا شوف ابن تيمية بيقول بأنه بيؤجر وكذا طالما نيته صالحة، وأسقطوها على من يعلم ومن تبلغ حجة ومن ومن. لا، لا يقصد شيخ الإسلام هذا، لو بلغتك الحجة فلا تعتبر نيتك الصالحة ولا يعتبر إخلاصك هنا، لا يعتبر، لأنه ليس إخلاصا شرعيا. نعم. صح، ولهذا هو رد، ما احنا بنقول هو رد، احنا بنتكلم في النية ليس في العمل، العمل خلاص هذا مردود ما في إشكالية، لكن النية التي عملها شيخ الإسلام يرى أنه يؤجر على هذا من جهة هذه النية بيؤجر على هذا، وهذا وجه لا شك. ليه؟ محبة النبي عبادة؟ هي قامت في قلب، أجر على المحبة التي وقعت في قلب. طيب، لكن أحب بطريقة غير مشروعة في هذا فيحبط العمل هذا. اختبارك شيخ مجاهد، يعني هو الآن ما الذي حمله على الحمام؟ محبة النبي. طب وقع في قلب محبة النبي وتأثر. اخواني الواحد كان بيبكي، ايه والله الواحد، انا اذكر يمكن في سادس ابتدائي او اولى اعدادي كانت تيجي الزفة هذه ويجيبوا اللي بيذكروا ولا بيعملوا بالله، والواحد على حداثة سني لسه كده ما يترك، ما يتركه ابدا من اول ما يبدأ الى ان ينتهي، وانت في قمة الخشوع، يعني عندك محبة، محبة للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه المحبة، وقوع المحبة في القلب هذه، هل تؤجر عليها كعبادة مجردة؟ هو اللي هذا الذي يقوله شيخ الإسلام رحمة الله عليه، تؤجر وإن كان العمل لا تؤجر عليه ولا تأثم عليه. فلا تأثم لكونك جاهل، ولا تؤجر لكونك غير متبع. أما ما قام من قلب في قلبك من المحبة، هذا الذي يريد أن يبين شيخ الإسلام. لو تجيب العبارة، عبارة شيخ الإسلام في الاقتضاء، هذه طبعا بيستدلوا بها يعني على هذا. اللي بينكر هذا الكلام إنكاره صحيح من وجه، يعني هو بيقول العمل ده يقبل إخلاص ومتابعة، طب تخلف شرط الاتباع كيف يقبل؟ ده في الجملة صحيح من جهتي أن العمل ما يقبل إخلاص ومتابعة بالجملة، لكن احنا نريد أن نبين لو أن هذا العمل كان فيه، أذكر فتوى الشيخ العثيمين في مسألة إيه؟ الأولاد اللي يلبسوا الأحزمة الناسفة ولم يسمع عن كلام لأهل العلم، هو لبس هذا الحزام يريد الجهاد ويظن أنه هو ده أعلى الأماني، بدليل أنه لبس بقى حزاما ولا بلغوا حجة، دعك من الذين بلغتهم الحجة والتكفير أو لا، لكن لنفترض أن هذا كان على هذا الأمر ولم يبلغ حجة. فالشيخ يقول ابن عثيمين هذا لا يقال فيه شهيد، لأن ما في متابعة، هذا ما يقال فيه شهيد، لكن يبقى بقى، يبقى محبته للجهاد، يبقى محبته كذا، هل هذه يتابع عليها بمجردها قد يحصل نوع إثابة لهذا المعنى الذي قام في قلبه؟ هذا ما يبعد، لكن ليس بشهيد. طب هل آثم؟ ليس بآثم، لأنه فعل ذلك جهلا، فعل ذلك جهلا. فبعض الناس قد يكون عنده هذا الأمر. نعم. تعلم أحكام، لأن لو قلنا بالعموم ده هيبقى ولا أحد يعذر في الشيء، لأن كان ينبغي عن المخطئ في صلاته أن يتعلم الأول. هو تعلم لكن خفي عليه بعض مفردات. هل المخطئ في صلاته ما تعلم؟ تعلم، وإلا كيف يقوم ويركع ويسجد وصلاته أربع ركعات، صلاته ركعتين، صلاته، ثم إنه خفي عليه شيء. لأن انتبه لهذه المسألة اللي بتقولها، كان يجب أن يتعلم ولكنه قصر. هو تعلم أن محبة النبي فرض واجب، هو تعلم أن الإنسان يسعى في هذه المحبة بقربه والآخرة، لكن لم يأتي في ذهنه أن هذا الفعل ممنوع. فالإنسان بيتعلم العبادة، نتعلم الصلاة وبعضنا صلاته باطل، نحن نتعلم الصلاة، لكن تعلمه كان ناقصا بحسب من علمه. إنما حصل التعلم البيوع، أنا إنسان دلوقتي ببوع، يجب علي تعلم البيع والشراء، صح تعلمت أنا البيع والشراء، لكن فيه بعض مسائل خفيت علي، خفيت علي، ممكن تخفى علي. يعني مثلا أحد الإخوة مثلا بيستفتني من يومي، هو عنده متعلم الذهب والفضة وكلام من ده، وإني لا لا ما فيش حاجة اسمها ده بفضة والفرق وكلام من هذا القبيل. فالأخ عمل إيه؟ يبقى هو ده تعلمه، يعني ده تعليم أخص، تعلم أخص. في ناس تجهل إن مسألة ذهب قديم بجديد مع الفرق إن دي محرم، الكثير بيجهل هذه. طب هذا بقى يعلم، فعمل إيه بقى؟ راح اعتق قديم، طيب شاف كذا الجديد، الجديد بكام مثلا؟ بعشر. القديم بكام؟ بتمن. فالاخ بقى قال له لا، اديني الاول الفلوس. راح واخد حق مين؟ التمن، وراح مكمل عليهم مديله حق الجديد. ما هي المسألة هي هي، لان هي اللي بيع الان، انت الان ادخلت هذه مع تلك، لكن خذ المبلغ، بعت القديم خذ مبلغك، لا تترك هذا المبلغ، خذ مبلغك ثم انظر اشتري جديد وبعدين حاسب. لكن هو فقط وقت الدفع من ايه؟ قال لا اديني الاول، اداله بعد ما هو وزن القديم والجديد موجودين، ده مثلا بعشرة وده بتسعة، قال له اديني الاول، خد منه الفلوس اللي هي التسعة، راح مكمل عليهم ايه العشرة واداهم له. فده تعلم برضه، بس تعلم تعلما ناقصا. وإلا لو قلنا بأنه التعلم إذا تعلم الإنسان ولو كان فيه نقص، فإنه ينبغي أن يتعلم الصواب المحض وكذا، لما عذر أحد، لما عذر أحد. لكن أنا تعلمت فعلا بيع وشراء، بس خفت على هذه المسألة أول مرة أسمع فيه. أنت بنتعلم عقيدة سلفية وأول مرة تسمع هذه المسألة وهذه المسألة وهذه المسألة. أنا وأنت تعلمنا الفقه، لكن أول مرة نسمع هذه المسألة في فقه الزكاة، في فقه الصيام، فقه الصلاة، فقه الطهارة، أول مرة بنسمع. يبقى هنا التعلم الإجمالي وليس التفصيلي. أنا أسعى في التفصيل وكل شيء، بس في النهاية لو جهلت شيئا فأنا معذور فيه. طب أنا مقصر؟ أنا لست مقصرا. ليه؟ طلبت العلم، لكن وقع علي العلم بحسب قدرتي، العلم الإجمالي في هذا الباب. طب هو اللي تعلم التوحيد، اللي آمن مع النبي، مش عنده التوحيد؟ عنده علم بالتوحيد وعنده علم بالشرك، لكن ما عنده علم به. اجعل لنا ذات أنواط، اجعل لنا ذات أنواط، ما عنده علم بهذه المفردة، عند أن هذه المفردة قد لا تدخل، أن هذه المفردة لا تدخل في المحظور، ولا لو دخل في المحظور ما كان يسأله. لكن في الجملة عنده علم، علم بالتوحيد ونبذ الشرك. ها؟
شيخ الإسلام.
إيه نعم. يعني ما تصورت الاستشكال؟ احنا عندنا اصل المساله اللي هو مساله ما وقع في القلب من محبه للرسول، ما وقع من القلب من نيه صالحه، لكن تخلى في العمل، هل يؤجر على هذه؟ مش دي اصل المساله اللي هو فيها كلام شيخ الاسلام؟ اقرا كده كلام شيخ الاسلام.
قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى: وكذلك ما يحدثه بعض الناس اما مضاهاة للنصارى في ميلاد عيسى عليه السلام، واما محبه للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيما، والله قد يثيبهم على هذه المحبة والاجتهاد لا على البدع من اتخاذ مولد النبي.
محبة وقع في قلبي، محبة، محبة للنبي، فيتبع على هذه المحبة، على هذه المحبة لأنها وقعت عبادة، لكن لا يتبع على العبادة التي قدمها دل على عدم محبة لأنها بدعة. فلو فصلنا بين الأمرين لا إشكال. نعم.
سألنا شيخنا بالعبارة الأخرى في نفس الكتاب يعني.
الشيخ
الإسلام قال فتعظيم المولد واتخاذه موسما قد يفعله بعض الناس ويكون له فيه أجر عظيم لحسن قصده وتعظيمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
من جهة يعني تعظيم الرسول لا من جهة العمل. هما طبعا بيأخذوا الكلام ده أي نعم ويجوزون به بدعاه. نعم نعم.
قال ناسب الثناء نعم. عليه بها
إذا افترضنا نعم اللي هو إذا قام في غير معنى إيه معنى محبة الخير ومحبة التغيير وأن يكون كذا هو جاهل. نعم.
ناسب الثناء عليه بها فقلت كما هدانا أي على ما هدانا إرشادا ودلالة بكتبه ورسله وتوفيقا وتسديدا بمشيئته وقدره إلى سبيل الحق وهو دين الإسلام والإيمان واجتبانا له.
يبقى هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا يبقى هذا دل على وقوع هداية الدلالة والإرشاد وهداية التوفيق. فالله عز وجل يهدي إلى هذا الإسلام هداية الدلالة والرشاد ثم من الناس من ينتفع بهذه الهداية فيستقيم فينضاف إلى ذلك هداية التوفيق ومن الناس من لا ينتفع. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فهديناهم دللناهم حصلت الدلالة والإرشاد لكن لم يحصل ماذا الاستقامة. نعم. هو هنا قال قيدها قال كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبان. فهذا محض فضل من الله أن تكون على السنة محض فضل من الله أن تكون على الاستقامة هذا محض فضل من الله توفيق من الله عز وجل. لكن العبد الله بيوفقه لاتخاذ السبل ويسأل عن دينه ويصحح دينه. نعم.
وبذلك قال تعالى ممتنا علينا وله الحمد والمنة واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين.
الله أكبر الله أكبر. واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين غافلين. نعم عن هذا الأمر. نعم.
وقال تعالى لقد من الله على المؤمنين
وكذلك كنتم من قبل ضالين على الشرك فهداكم الله عز وجل إلى هذا الإسلام كانوا عباد أوثان فصاروا موحدين كان لا قدر لهم ولا قيمة في شركهم صاروا صحابة رسول الله أعظم الأمة إيمانا وأبر الأمة قلوبا. نعم.
وبذلك قال تعالى نعم. ممتنا
اجتهاده هو الحقيقة بتحتاج تأمل لأن هو ظن أن هذا مثاب على بدعته عند جانب يثاب على البدعة فيقول كيف يعني يثاب على بدعة هي يثاب على بدعة لا شيخ إسلام عنده انفكاك جهة أما البدعة برمتها ما يثاب عليها كما قلنا المحبة الواقعة في قلب المحبة دي عبادة مستقلة يعني إذن عندنا أمران وليس أمر واحد محبة النبي في قلبك وتعظيم قلبك اثنين العمل اللي بتفعله أنت ترجمة لهذه المحبة طيب البطلان عائد إلى إيه إلى العمل فهنا لا تؤجر لكن المحبة وقعت في قلبك عبادة. نعم. في أيوة
وبذلك قال تعالى ممتنا علينا وله الحمد والمنة واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. وقال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى يا أيها الذين
كما جاء عند مسلم حسب دار يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته من لم يهدي له فهو ضال يا أخوان كلكم ضال إلا من هديته فمن لم يهتدي بالإسلام والسنة ضال. نعم.
وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. ولما كان الحمد الخبري أبلغ من الإنشائي لدلالته على الثبوت والاستقرار قدمته عليه أولا ثم عطفت عليه الإنشائي جمعا بينهما فقلت أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره.
ما معنى عبارة الشيخ ولما كان الحمد الخبري أبلغ من الإنشائي لدلالته على الثبوت والاستمرار قدمته عليه أولا ثم عطفت عليه الإنشائي لأنه في البيت هذا قال والحمد لله كما هدانا هذا يقال خبري خبري أي أنه يخبر أن الحمد لله عز وجل كما هدانا وكذا هذا حمد يخبر عن الله عز وجل به. الإنشائي وهو نسبته إليه فلهذا قال أحمده سبحانه وأشكره فالأول من باب الخبر والثاني من باب الإنشاء يعني أنه أضافه لنفسه أحمده أنا فالحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا هذا إخبار أن الله عز وجل يحمد على هداية العبد كذا. طيب أما أنا فأحمده سبحانه وتعالى وأشكره. فلما كان الحمد للخبر هذا أعظم لدلالته على الثبات والاستمرار ولهذا يكون فيه الجملة اسمية الحمد لله كما هدانا هذا أبلغ. إنما الثاني جملة فعلية أحمده هذه الجملة فعلية والاسمية تدل على الثبوت والاستمرار قدمه عليه. سبحان الله دقيق الشيخ يعني سن الشيخ سبحان الله يعني الله جمع له من العلم يعني ما لو عاش 100 سنة في العلم سبحان الله. نعم.
أحمده أي أنشئ له حمدا آخر متجددا على توالي نعمه وتواتر فضله فله الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه سبحانه أي تنزيها له عما لا يليق بنعوت جلاله وصفات كماله
فيكون جمع بين الحمد والتسبيح. نعم.
وهذه العبارة تتضمن معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وأشكره على ما أنعم وألهم امتثالا لقوله عز وجل فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. واختلف العلماء في معنى الحمد والشكر هل هما مترادفان أو لا فذهب إلى ترادفهما ابن جرير الطبري صاحب التفسير وجعفر الصادق وغيرهما وذهب جماعة من المتأخرين إلى التفرقة بينهما.
أي شيء في عموم خصوص قد يقال في هذا هما واحد طب هما مختلفان ليه اللي بيقول ما واحد رعى مرعى الاتفاق واللي بيقول اختلف رعى مرعى الاختلاف زي الاسلام والايمان هذا يقول متغيرة وفينا من الاهل العلم من يقول هما واحد اللي بيقول ما واحد بيأتي في محل الاتفاق هما واحد عند الايه يا اخوان عند الانفراد هذا يدخل فيها فلما استعمل على وجه يتفقان فيه قال هما واحد. والحمد والشكر بينهما عموم وخصوص هما يجتمعان وهما يفترقان. فلو نظرت الى قول دائما العلماء في مثل هذه المسائل الفقير والمسكين الا يقول لك هذا واحد ولا يقول لك مختلف لو نظرت الى مثل هذا هتجد غالبا يعود الى الملحظ عند القائل. فاللي بيقول الاسلام والايمان واحد عنده ادله حديث وفد عبد القيس مثلا في الصحيحين أن النبي قال أمركم بأربع ونهاكم عن أربع أمركم بالله وحده أتدرون ما الإيمان بالله وحده ثم فسر بالإسلام يبقى واحد فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت المسلمين يستدلون بهذا وغير ذلك من أدلة. طيب واللي بيقول هما يختلفان، حديث جبريل سئل عن الإسلام سئل عن الإيمان، حديث سعد بن أبي وقاص في الصحيح ما لك يا رسول الله عن فلان فإن والله لا أراه مؤمنا قال أو مسلما. طيب فنقول حقيقة الأمر ليس بين القولين اختلاف، هذا وجه جاء فعلا هما واحدنا وهذا وجه جاء فعلا هما مختلفان، فنقول هما إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمع، يبقى هما واحد إذا افترقا، إذا ذكر الإسلام واحدة دخل فيه الإيمان، إذا ذكر الإيمان واحدة دخل فيه الإسلام. طيب وإذا افترقا اجتمع، يعني ذكر الإسلام والإيمان كان هذا للظاهر وكان هذا للباطن. عندنا أيضا الحمد والشكر بينهما عموم وخصوص، يشتركان فيما يكون باللسان والقلب واختلفان فيما يكون بالعمل. طيب يشتركان في مقابل النعمة يختلفان في غير النعمة، فإذا هناك وجه اتفاق ووجه اختلاف. نعم، هل ابن جرير ذكر هذا عندكم في التفسير؟ يقول ابن جرير في جمع البيان 1/138 لعله ذكر في الشكر يمكن، شوف كده ابن سياق ابن جرير. نعم،
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الحمد يتضمن المدح والثناء على المحمود بذكر محاسنه سواء كان الإحسان إلى الحامد أو لم يكن، والشكر لا يكون إلا على إحسان المشكور إلى الشاكر، فمن هذا الوجه الحمد أعم من الشكر.
يعني نحن نحمد الله على كل حال، حتى المصائب نحمد الله على كل حال، إنما الشكر لا يكون إلا على إحسان المشكور إلى الشاكر. نعم،
فمن هذا الوجه الحمد أعم من الشكر لأنه يكون على المحاسن والإحسان، فإن الله تعالى يحمد على ما له من الأسماء الحسنى والمثل الأعلى وما خلقه في الآخرة والأولى، ولهذا قال تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وقال تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وقال تعالى الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة، وقال تعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث أو رباع يزيد في الخلق ما يشاء. وأما الشكر فإنه لا يكون إلا على الإنعام، فهو أخص من الحمد من هذا الوجه، لكنه يكون بالقلب واليد واللسان،
فيكون أعم من هذا الوجه لأن فيكون أعم. نعم، يقول فهو أخص من الحمد من هذا الوجه لكنه يكون من القلب واليد واللسان. نعم، نقول بالجوارح عموما، بالجوارح يعني اليد واللسان الجوارح يعني. نعم،
كما قيل أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة.
نعم،
ولهذا قال تعالى اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور، والحمد يكون بالقلب واللسان، فمن هذا الوجه الشكر أعم من جهة أنواعه والحمد أعم من جهة أسبابه.
نعم،
وفي الحديث الحمد لله رأس الشكر ومن لم يحمد الله لم يشكره،
الحاشية هذا ضعيف. نعم،
فمن لم يحمد الله لم يشكره، وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها، والله أعلم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. كلمة الطبري.
نعم،
قال الطبري رحمه الله تعالى قال أبو جعفر ولا تمانع بين أهل المعرفة بلغات العربي من الحكم لقول القائل الحمد لله شكرا بالصحة، فقد تبين إذ كان ذلك عند جميعهم صحيحا أن الحمد لله قد ينطق به في موضع الشكر، وأن الشكر قد يوضع موضع الحمد، لأن ذلك لو لم يكن كذلك لما جاز أن يقال الحمد لله شكرا، فيخرج من قول القائل الحمد لله مصدر أشكر، لأن الشكر لو لم يكن بمعنى الحمد كان خطأ أن يصدر من الحمد غير معناه وغير لفظه.
يعني ما هو بظاهر، لأنه ما فيش إشكالية نستعمل الشكر من كذا الحمد، ما فيش مشكلة، أحمد الله أشكر ربي جل علياه. لكن لا، إحنا نريد الفوارق الدقيقة، إنما ننسب القول ابن جرير متى إذا قال إنه ليس بينهما فرق البتة، لا بعموم ولا بخصوص ولا شيء، إنما استعمال أحدهما حل الآخر ما في مشكلة. نعم، نعم اقرأ.
قال رحمه الله تعالى: القول في تأويل فاتحة الكتاب الحمد لله. قال أبو جعفر: ومعنى الحمد لله الشكر خالصا لله جل ثناؤه دون سائر ما يعبد من دونه ودون كل ما برأ من خلقه. وبما ذكرنا من تأويل قول ربنا جل ذكره الحمد لله، جاء الخبر عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال جبريل محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد الحمد لله. قال ابن عباس: الحمد لله والشكر لله. وسق أثرنا كثير شيخ.
إذا أقرأ أخوانا أخرى إيه؟ يعني هالحرر أقصد المسألة في تحرير يعني؟ ما احنا قلنا ما في مشكلة أن يكون الحمد محل الشكر والشكر محل الحمد فيما يتفقان فيه، لا إشكال في ذلك، الاستعمال ما في مشكلة، مثل اليتيم والمسكين، أقصد الفقير والمسكين، تطلق أحدهم على الآخر ما في مشكلة. هذا رجل مسكين جدا هو فقير اللي هو المعدن، أو تقول على المسكين هذا فقير فقير، فالإطلاق في إطلاق أحدهم على الآخر في مثل هذا لا إشكال في ذلك. نعم، قال إيه آخر؟
قال: وقد قيل إن قول القائل الحمد لله ثناء على الله بأسمائه وصفاته الحسنى، وقوله الشكر لله ثناء عليه بنعمه وأياديه. وقد روي عن كعب الأحبار أنه قال الحمد لله ثناء على الله، ولم يبين في الرواية عنهم من أي معني الثناء الذين ذكرنا ذلك، وذكر أثارا إلى أن رجح ما قرأته في الأول، يعني ذكر أثارا ثم رجح، يعني ما ذكر أيضا أنهما بمعنى واحد، يعني
لا، هو تفسير الحمد لله الشكر لله. نعم، يعني كلامه مكسير خاص واضح معروف. لا، قال ايه الطبري اللي هو ايه؟ ها، لا حتى البحث بس عشان نفهم.
وقد نقل السلمي هذا المذهب انه سواء عند جعفر الصادق بن
عطاء. اعطي له. ها،
ده قال ابن كثير رحمه الله في تفسير الفتح.
ايوه،
وقد نقل السلمي هذا المذهب أنهما سواء عند جعفر الصادق وابن عطاء من الصوفية. وقال ابن عباس: الحمد لله كلمة كل شاكر. وقد استدل القرطبي لابن جرير بصحة قول القائل الحمد لله شكرا، وهذا الذي دعاه ابن جرير.
أيوة، وهذا
فيه نظر، لأنه اشتهر عند كثير من العلماء من المتأخرين أن الحمد هو الثناء بالقول على المحمود بصفاته اللازمة والمتعدية، والشكر لا يكون إلا على المتعدية، ويكون بالجنان واللسان والأركان كما قال الشاعر.
يقول: وهذا الذي ذكره ابن جرير،
وهذا الذي ادعاه ابن جرير فيه نظر، لأنه اشتهر عند كثير من العلماء من المتأخرين أن الحمد هو الثناء بالقول.
هو ذكر لفظة ابن جرير في دعوة. ها شوف،
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقال ابن جرير: الحمد لله ثناء أثنى به على نفسه، وفي ضمنه أمر عباده أن يثنوا عليه، فكأنه قال: قلوا الحمد لله. قال: وقد قيل إن قول القائل الحمد لله ثناء عليه بأسماء وصفاته الحسنى، وقوله الشكر لله ثناء عليه بنعمه وأياديه. ثم شرع في رد ذلك بما حصله أن جميع أهل المعرفة بلسان العربي يوقعون كل من الحمد والشكر مكان الآخر. وقد نقل السلمي هذا المذهب أنهما سواء عن جعفر الصادق وابن عطاء من الصوفية. وقال ابن عباس: الحمد لله كلمة كل شاكر.
يعني من هنا بقى أنا سأقول ابن جرير لما فرق بين الشكر يكون على نعمائه وكذا، والحمد يكون على أسمائه وكذا، فقال: لا، هما يعني واحد. وقد يكون والله أعلم أن ابن جرير كما قلنا وقصد أن هذا يستعمل محل هذا، لا على تحرير الفرق من كل وجه، أنه بينفي هذا، والله أعلم. لكن طبعا هما يختلفان. نعم،
قال رحمه الله: ومن مساوي جمع مساء عملي مضاف إليه من إضافة الصفة إلى الموصوف، استغفره السين للطلب أي أطلب منه مغفرة تلك المساوئ ما تقدم منها وما تأخر، إنه هو أهل التقوى وأهل المغفرة. قال رحمه الله: وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى. وأستعينه أطلب منه العون على نيل
وإظهار الاستغفار هنا وذكر المساوي دليل على الافتقار والإفلاس والتواضع، فهو في هذا المقام بعدما حمد الله عز وجل سبحانه وشكر وكذا قال: ومن مساوي عمل أستغفره. فأنا العبد المذنب المقصر، وهذا باب عظيم يلج منه العبد إلى ربه، باب التقصير ليس باب العجب. فأنا ذاك الرجل الذي له من مساوي الأعمال ما له، فأنا أستغفره من مساوي الأعمال. فالعبد يقدم بين عمله الثناء على الله عز وجل والاستغفار من ذنوبه ومعاصيه. نعم.
قال: وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى. وأستعينه أطلب منه العون على نيل الرضا أي على فعل الأعمال الصالحة التي بسببها ينال رضاه أن يرزقنيها وينيلني رضاه بفضله ورحمته. وأستمد أي أطلب منه الإمداد بأن يرزقني لطفه بي فيما قضى وقدر من المصائب، وأن يجعلني راضيا بذلك مؤمنا به مستيقنا أنه من عند الله وأن وقوعه خير عندي من كونه لم يقع، وأن يهدي قلبي كما قال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم، وكما قال صلى الله عليه وسلم: وأسألك الرضا بعد القضاء الحديث، فإن ذلك أعلى درجات الإيمان بالقدر وهو الرضا بالمصيبة.
وليس كما يقول الداعي: اللهم إني لا أسألك رد القضاء بل أسألك اللطف فيه، هذا ليس بصحيح وهذا فيه سوء أدب. يعني يقول: أسألك رد القضاء حتى ولو كان، لا، أظهر الرغم بخلافي وأستمد لطفه فيما قضى، فما يقضيه الله عز وجل يستمد لطفه بأن يقيمه مقام العبادة الصحيحة، المقام الذي يحبه الله عز وجل. وأسألك الرضا بعد القضاء، أنه إذا قضيت شيئا فارزقني الرضا. إنما العبد يقول: لا أسألك رد القضاء بل أسألك اللطف فيه، هذا فيه استغناء أن تعزم وأن تجزم. قل: اللهم إذا أردت بي مثلا إذا أردت فتنة وكذا فاقبضني كذا غير مفتون بعبادك، اللهم لا تبتلني بكذا، اللهم ارزقني كذا. الإنسان يعزم ويجزم في رجاء الخير ودفع الشر، مش أنا موافق على أن ينزل به شر ولكن أسألك اللطف فيه، فهذا فيه عدم الجزم وفيه نوع استغناء. لكن الإنسان يسأل ربه الخير كله ويستعيد من الشر كله، يسأل الله عز وجل مقاما إذا قدر الله عليه شيئا، يسأله مقاما من العبادة يحبه الله سبحانه وتعالى وهكذا. نعم. طيب نقف عنده وبعده أيضا نفس المسألة: الحمد لله ولا يحمد على مكروه سواه. أيوة، لكن قال الحمد لله على كل حال، ما قال ولا يحمد على مكروه سواء، لأن كونك تقول مكروه وكذا كان فيها نوع تململ وعدم رضا. ولكن أحمد، لا تظهر هذا ليس فيه الثناء الكامل على الله عز وجل. فوإن كان الله سبحانه وتعالى يحمد على كل حال، لكن لا ينبغي وأنت تثني على الله عز وجل ما تقول ولا يحمد على مكروه سواه، لأن الله عز وجل قد ينزل بك شيء تكرهه وهو خير لك. نعم. أخونا محمد مندي، أخونا محمد مندي مريض، نسأل الله عز وجل محمود مندي، نسأل الله عز وجل أن يعافيه وأن يشفيه كل سوء ومكروه يا رب العالمين. نعم. أخونا محمد عمر كذلك، والده والدته، نسأل الله أن يعافيها وأن يشفيها. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.